الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على نور الهدى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. من اعتمد على علمه ضل، ومن اعتمد على عقله اختل، ومن اعتمد على سلطانه ذل، ومن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على الناس مل، ومن اعتمد على الله فلا ضل ولا قل ولا مل ولا ذل ولا اختل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. يقول المولى جل جلاله في محكم التنزيل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. معاشر الإخوة، لا يمكن تجاهل العلاقات الوطيدة بين الإنسان والجماعة التي يعيش معها، ولا يمكن إنكار التفاعل المتبادل بين الفرد ومجتمعه. ولو كان مألوفا في نظام الحياة أن المرأة يعيش منطويا على نفسه مقطوعا على غيره، لا يتأثر بأحد ولا يؤثر فيه أحد، لجاء الدين يوصي الإنسان بالإقبال على خاصة نفسه والاهتمام بما يعنيه من شؤون غير آبه لما يكون، غير آبه لما كان أو يكون. لكن الإنسان لبنة في بناء متماسك، أو فرع من شجرة متصلة، وهو طوعا أو كرها لا بد أن يعترف بهذه الصلات العامة، وأن يحدد بدقة موقفه من هذا الاختلاط المفروض. وقد جاء الإسلام فأقر هذا الترابط القائم بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. لذلك أقر الإسلام مبدأ التناصر في وجه الظلم ودفع العدوان، وجعل ذلك من أقوى الدعائم التي وفد الإسلام بها الحريات، وأقر العدالة وحسم لوثات المعتدين. إن الغاشم والمعتدي ربما لا تردعه العقوبة المرجأة في الآخرة، وربما لا تصده الزواجر والحدود التي يقيمها القانون، ولكنه ينقمع ويتردد إذا أدرك أن ضحيته عزيزة المنال. ومن ثم شرع الإسلام مبدأ التناصر بين بنيه، فإذا رأيت رجلا وقع في حرج وأوشك أن يهوي أو يصاب، فحقا عليك أن تهرع لنجدته وأن تسارع لمعونته، وأن تشعره بأنه لن يكافح جور المعتدين وحده، بل إنك إلى جانبه تشاطره الحلو والمر حتى ينتصف لنفسه ويخرج من ورطته موفور المال والعرض والدم والكرامة والإباء. لذلك سن الإسلام مبدأ التناصر، وبين للمسلم وللإنسان أنه لا يجوز أبدا أن يبقى المظلوم فريدا يلتفت إلى الأعوان فلا يلقى صريخا. وأمر الله الواضح وإرشاد رسوله البين أن جماعة المسلمين مسؤولة عن حماية الحق بعملها وتأييدها، أن جماعة المسلمين مسؤولة عن حماية الحق بعملها وتأييدها كما هي مسؤولة عن حمايته بالقول والبيان. فقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ فقال: تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن كل إنسان ملزم بمظاهرة أخيه وشد أزره، فإن كان مظلوما قاتل معه جنبا إلى جنب، وإن كان ظالما لم يدعه يلقى عاقبة عدوانه من قصاص وإساءة، بل جنبه هذا الهوان فمنعه من أسبابه. وهو في كلا الحالتين قد أعز المظلوم كأخ فلم يدعه يذل، وأرشد الظالم كأخ فلم يدعه يضل، وحفظ لهما جميعا ما ينبغي من تأييد ونصرة، وأذهب عنهما ما يكرهه الإسلام لكل مسلم من مشاعر العزلة أو العزة والوحشة والضعف. فإذا وقع على امرئ ظلم فهل يسلم به ويستكين له، أم يقاتل دون حقه ويسأر لنفسه؟ القرآن يجيبنا على ذلك، قال سبحانه: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فالآيات: وإن استحبت العفو إلا أنها لم تندب إليه إلا بعد ثبوت الحق لصاحبه، فيجب أن يعرف المخطئ جريرته، ويجب أن يعترف بأنه أهل للعقوبة، ويجب أن يدرك المظلوم بأنه يستطيع الثأر لنفسه، وأنه إذا نزل عن حقه فسماحة مشكورة وتسول بالفضل. والقرآن الذي والسؤال الذي يطرح نفسه وهو: ماذا يكون الأمر إذا وقع أو إذا تعرض الإنسان فجأة لنجوة داهية أو ضربة قاسية؟ أيترك نفسه فريسة سهلة لهذا الهجوم الخسيس، أم يضطر ليقاوم وليرد بغضب ما وجد إليه من استخفاف أو استهانة؟ وهل يجوز ترك المعتدين من غير مقاومة وعقوبة، وترك المظلومين والمعتدى عليهم دون نصير يدعم جانبهم ويصون دماءهم وأموالهم وأعراضهم؟ وماذا عسى كان المسلمون يفعلون وهم يرون الوثنيين من عرب الجزيرة ينكرون عليهم حق الحياة ويكذبون على الجماعة المؤمنة بربها؟ فإذا هي بين شريد فار بدينه بعد أن صدرت أملاكه وأمواله، أو سجين في عقر مكة يذوق الهوان ويحمل الضيم. إن القرآن الكريم وهو يحذر من سفك الدم يعطي المسلمين إذنا بالدفاع عن أنفسهم فيقول: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وليس بمستغرب يا سادة، وليس بمستغرب أن يحض الإسلام على القتال لفك الحصار عن الأسر المؤمنة، لفك الحصار المضروب على الأسر المؤمنة بمكة، ولا يمكن أن يكون تحريضه على استنقاذ هذه الأسر المعذبة مظنة رغبة طبيعية في إراقة الدماء. ومن ذا الذي يستسيغ هذا الاتهام وهو يسمع الآية الكريمة تقول: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فالوثنيون يا سادة لم يعلن الإسلام عليهم حربا لأنهم كفار، يجب أن يهتدوا إلى الحق بالقوة وأن يدخلوا في الدين بالإشراف. لا، فإن الإسلام يقول لأتباعه في ضرورة مسالمة هؤلاء الكافرين وعدم التعرض لهم البتة، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. إذن الإسلام أباح التناصر ودفع العدوان ولم يبيح الظلم والاعتداء. هذا موسى عليه السلام يدفع الظلم والعدوان عن الرجل الذي استنجد واستغاث به، قال سبحانه: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يدفع الظلم والاعتداء عن خزاعة التي كانت قد دخلت في عهد المسلمين، حيث غضب النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتاه الخبر أن بني بكر اعتدوا على خزاعة ليلا وهم آمنون مطمئنون فقتلوا منهم 20 رجلا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجر رداءه يقول: لا نصرت إن لم أنصر بني كعب مما أنصر منه نفسي. وها هو المعتصم الخليفة يلقي نداء المرأة المسلمة العربية التي تحرش بها أحد الروم، فنادت: ومعتصما. ووصل الخبر إلى المعتصم فقال لها: لبيك يا امرأة. والمرأة العربية الفلسطينية المسلمة مع الأسف منذ سنين طويلة وعديدة تعاني ما تعانيه من بني صهيون من هتك للعرض والقيم والأخلاق والشرف، وتقول: وعربا. ولكن العرب كأنهم أصيبوا بمرض الطرش والعمى. لقد بين لنا ربنا جل جلاله في محكم التنزيل أن طريق الحياة الذي تسعى إليه الأمم هو بذل النفس وبذل المال، وأن الأوطان والعقائد والحقوق تنتصر بالرجال الصادقين المخلصين المستقيمين، ولا يمكن أن تنتصر بأشباه الرجال المذبذبين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. قال سبحانه: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا: ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. هذا الاستفهام جاء في ضعفاء الإيمان الذين لا يؤمنون بالقضاء والقدر، فيظنون أن الهروب يطيل الأجل، وأن النكوص يكثر الأرزاق، وأن الإنسان يستطيع أن يعيش آمنا في سربه مطمئنا بين أهله إذا لم يقل كلمة حق، وإذا لم يلبي نداء الشرف عندما يطلب في معركة الشرف، وإذا لم يحارب في سبيل الله، وإذا لم يجاهد في سبيل الدفاع عن عقيدته ووطنه وأهله. هؤلاء يظنون أن جبنهم ونفوسهم يطيلان الآجال ويكثران الأرزاق، وهذا كله ضلال. فإن الأرزاق والآجال لا يمكن أن تطول بالجبن، ولا يمكن أن تكل أو تضعف بالتضحية. هيهات هيهات. قال حسان بن ثابت: يسفك قوما حرموا فضيلة الشجاعة فوقعوا في ذل وصغار، فقال: كره الحمام أو كره الموت، فاستبيح حمامهم وأقاموا فعل اللئيم الذليل. أعيد: كره الموت فاستبيح حمامهم وأقاموا فعل اللئيم الذليل. وليس هناك أبلغ من تصوير القرآن الكريم لحال الجبناء الخانعين الذين لا يدافعون عن أوطانهم، والذين لا يدافعون عن تاريخهم ولا عن حضارتهم، حيث وصف الله الجبناء الخانعين بقوله: فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. يحرص الجبان على الحياة ليتمتع بنعيمها وزينتها، ويحرص الشجاع على الحياة ليتمتع بما يكسب من شرف وعزة. وهذه هي الحياة التي توهب للشجاع عندما يخوض غمار الحرب بثبات وعزم، كما قال الصديق لخالد بن الوليد: احرص احرص على الموت توهب لك الحياة، احرص على الموت توهب لك الحياة. وهذه الحياة هي التي وجدها الحصين بن الحمام في الإقدام، فقال: تأخرت أستبقي الحياة فلم أجز نفسي حياة مثل أن أتقدم. وقال أبو تمام في مدح أحد الشجعان المدافعين عن أرضهم وعقيدتهم: فأثبت في مستنقع الموت رجله وقال: لغى من تحت أخمصك الحشر. الإسلام يحب الشجاعة في الحق، الإسلام يحب الشجاعة في الحق، الإسلام يحب الرجال، الإسلام يحب العظماء، الإسلام يحب أصحاب المواقف، الإسلام يحب الذين يدافعون عن المبادئ. الإسلام لا يريد أن يرى أمامه أذنابا، الإسلام يريد أن يرى أمامه رجالا. كيف لا؟ وقد علمنا العرب في الجاهلية وبعد الجاهلية أنهم كانوا لا يتقاتلون بين أبناء القبيلة الواحدة أو العشيرة الواحدة، وذلك لئلا تتوسع سلمة العداوة، ولئلا يهدر الدم من غير هدف شريف. فقد قال أحد الشعراء بعد أن قتلت قبيلته أخله أحجم عن الإقدام، ولم يرد أن يثأر لنفسه، لم يرد أن يقتل أبناء دمه، أبناء عشيرته، أبناء وطنه. فأنشد قائلا: قومي هم قتلوا أمين أخي، فإذا رميت يصيبني سهمي. اسمعوا يا سوريون، الذين قتلوا السوريين بأنهم عوائلية للنظام، اسمعوا إلى قول هذا الشاعر ماذا يقول: قومي هم قتلوا أمينة أخي، فإذا رميت يصيبني سبني، أي إذا قتلتهم ورددت لهم مثل ما فعلوا، فإننا نكون قد قتلنا بعضنا بعضا من غير فائدة ومن غير غدف شريف. كم من سوريا يا سادة، كم من سوريا ومواطنا شريف قتله المسلحون الغادرون وأجرم به الكافرون المرتزقة، لأنهم شموا منه رائحة الحب لسوريا الحبيبة، لأنهم شموا منه النفس الحار الذي يتكلم ويتغنى بالوطنية. كم قتلوا وكم قتلوا بحجة أنه عوايني، لكنني أقول لهؤلاء العقول السخيفة، إذا كان السوري كما تزعمون عوايني لسوريا ولتربه وتاريخه وحضارته وأمجاده وعرضه فهذا شرف له، أما أنتم فعوينية لأمريكا وبني صهيون، فهنا موقف شرف وهنا موقف ذل، موقف ذل. فنحن نفتخر عندما يقال بأننا عوينية للوطن أو لنظامنا، نحن نفتخر بنظامنا، نفتخر بقائدنا، هذا القائد المغوار الذي دعم المقاومة في سنين طويلة وعبيدة، نفتخر ببشار الأسد الذي لم يضع يومه في يد قائد أمريكي أو قائد صهيوني، لا، أما أنتم، أنتم العوائلية، أنتم الحونة، أنتم المرتزقة في أمريكا وبني صهيون. قبحهم الله، كم قتلوا من عشيرة الشعيطات وأقاموا بحقهم المجازر لأنهم وصفوهم بأنهم عوائلية للنظام. وما ذنب عشيرة الشعيطات الشرفاء؟ رحم الله شهداءكم يا عشيرة الشعيطات، رحم الله شهداءنا، رحم الله كل شهيد شريف، رحم الله كل دم سالت على الأرض السورية دفاعا عن سورية الحبيبة. كم قتلوا وكم أجرموا، وإنني في هذه المناسبة أتوجه بالشكر والحب والاحترام إلى أهلنا الأساوس في القلمون، حيث خرجوا بأعداد كبيرة، وهذه هي سمة السوريين على مر التاريخ والأزمان، هذه هي سمتنا وصفتنا، خرج أعداد كبيرة مؤازرين إخوانهم وأهلهم في دير الزور. لقد انتفض أهلنا في دير الزور لأن داعش هؤلاء المرتزقة من نظام آل السعود الخائن، نعم الخائن للعرب والخائن للإسلام، نعم انتفضوا لأنهم وجدوا أن الأمر قد وصل إلى الأعراض، وإذا هدر عرضك وكرامتك ما فائدة حياتك؟ ما قيمة حياتك؟ انتفضوا لأنهم وجدوا الإرهابيين المكرة قد فتحوا أسواقا سميت بأسواق النخاسة لبيع أعراض أهلنا في دير الزور الحبيبة، لكننا والله لا نخشى على أهلنا في دير الزور، لأنهم رجال مؤمنون يحبون الله ورسوله، يحبون الوطن، يسعون إلى حقن الدماء، لا يظلمون أحدا ولا يعتدون على أحد، يحبون السلام لهم ولغيرهم كما هو شأن السوريين على امتداد أرض هذا الوطن الحبيب. أيها السوريون، نحن اليوم نخوض معركة مصير ووجود، انتبهوا إلى ذلك، نحن اليوم أعني شعبا وحكومة نخوض حربا مصيرية، حربا مصيرية، نكون أو لا نكون لكننا سنكون، لأننا أصحاب حق، لأننا لا نكذب كما يكذبون، لأننا لا نزيف كما يزيفون، لأننا لا نتملق ولا نداهن كما يتملقون ويداهنون. فالواجب من كل سوري أن يتعاون مع أهله في هذا الوطن الحبيب، وأن يقف إلى جانبهم بدحر العدوان، من كان سوريا حقيقيا ومن كان عربيا حقيقيا، فينبغي عليه ان يقف الى جانب اصحاب الحق. اذا وجد الارهاب ان بيئته اصبحت قاحله، اصبحت ارضا جرداء لا يمكن المقام فيها، فانه سيرحل اليوم قبل غد. اما اذا وجد من يصفق له ومن يتملق له فانه سيمكث على صدورنا زمنا طويلا. معاشر الاخوه، ايها السوريون الشرفاء، ايها الدمشقيون الشرفاء، ها هو جيشنا العربي السوري يتقدم في كل ساعة، لا أقول في كل يوم، يتقدم بفضل الله ونصره في الانتصارات المعجزة التي يتحقق أو التي تتحقق على يديه على اتساع رقعة هذا الوطن الحديث. وآخر انتصار كان له يوم أمس، حيث طهر بلدة أو مدينة المليحة من رجس الإرهابيين التكفيريين. فأقصد من ذلك، لا تنتظر أيها السوري أن يأتي الجيش لحمايتك، أنت قف أيضا دافع عن أهلك، دافع عن وطنك. البلاد لا يحميها إلا رجالها، الأوطان لا يدافع عنها إلا أبناؤها. أما الذي يقول هذا الأمر لا يعنيني فهو صهيوني، علم أم لم يعلم، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وبصر.